تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، وما زلنا في أبواب الطهارة وما يتعلق بالوضوء ونواقضه. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء من الوضوء من الريح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو عيسى رحمه الله: وهو قول العلماء أنه لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فأنت متوضئ ثم شككت هل انتقض وضوءك أم لا، أنت باق على وضوءك، الشك أو اليقين لا يزول بالشك. طيب أنت متذكر أنك أحدثت ولكن شكيت، هل أنت اتوضيت بعد الحدث ولا لا؟ يبقى الأصل الحدث، يقينا أنت أحدث وأنت شاكك في الوضوء، يبقى أنت مش متوض، يبقى أنت متوض يقينا، شكيت أحدثت أم لا أنت متوض. طب أنت محدث يقينا، بس أنت من عادتك مثلا انك انت كلما احدثت توضأت، فانت المرة دي شاكك هل انت توضأت بعد الحدث ام لا، يقينا احدثت لكن توضيت ام لا، يبقى انت ايه مش متوضي. فالمراد من قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء الا من صوت او ريح، او الرواية الاخرى: اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، المراد من ذلك انك انت ايه احيانا تجد في بطنك شيئا، تجد في بطنك شيئا وبعدين تشك هل خرج منك الريح ام لم يخرج، ها؟ فلا تلتفت لهذا الشك. المراد ان يسمع صوتا او يجد ريحا، مش المراد حقيقة سماع الصوت وحقيقة شم الريح، لا، المراد اليقين، المراد الايه اليقين. كما قال ابن مبارك: اذا شك في الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، يعني تبقى عندك يقين فعلا أنك أنت أحدث وتحلف أنك أنت أحدث. فالمراد يعني الصوت والريح مش حقيقة الصوت والريح، المراد اليقين، أنت تيقن أنك أنت خرج منك ريح. أما إذا شكيت فلا تلتفت لهذا الشك. وهذا الحديث ينفع كثيرا من الناس الذين ابتلوا بالوسواس والعياذ بالله ويتوضأ أكثر من مرة، لا، يعني ادفع عنك هذا الوسواس حتى لا ترهق نفسك ومن حولك. خلاص انت متوضي، ويقين انت متوضي، بس انت شاكك انت احدثت ام لا، انت متوضي وصلي. اي نعم. فالظاهر من الاحاديث اللي هو حقيقة الصوت وحقيقة الريح، هذا مش مش يقينا، انما هو يعني المراد انت مش حقيقة السماع الصوت وحقيقة شم الريح، المراد اليقين انك انت احدثت. واما قول ابو عيسى او قول عبد الله بن مبارك اذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، هو قول الشافعي واسحاق، فقد رد الشارح هذا القول، قد رد الشارح هذا القول، قال إذا خرجت الريح من القبل، قال أبو حنيفة لا وضوء فيها، وقال الشافعي فيها وضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث أو ريح، وهذا عام، يعني ريح إما من القبل أو من الدبر. ودليل قال الشارح ودليلنا في المنع أن خروج الريح من القبل لا ينقض الوضوء، دليلنا في ذلك أن المراد الخارج المعتاد، الخارج من المخرج المعتاد، بدليل أنه لو وجد الصوت من غير الريح المخرج لم يوجب الوضوء، كالجشاء، كالجشاء، ها الواحد يعني اللي احنا بنسموها في العامية اتجرع وطلع ريح من من فمه، هذا لا ينقض الوضوء، وكذلك الريح من من القبل لا ينقض الوضوء. المراد بالريح في الحديث اللي هو الخارج من المخرج المعتاد، ايوه الخارج المخرج المعتاد. قال وقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، معناه حتى يتحقق ذلك ويتيقنه، حتى يتحقق ذلك ويتيقنه. قال باب ما جاء في الوضوء من النوم. عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى وسمعت صالح ابن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. قال واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد، وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق، وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زاغت أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. الخلاصة في مسألة نقض النوم أو نقض الوضوء بالنوم أن لا فرق بين النوم ممكنا مقعدته أو غير ممكن مقعدته من الأرض. والنوم قسمان، نعاس ونوم. النعاس اللي هو السنة اللي هي بداية النوم، بداية النوم الإنسان بين إخوانه فراسه تتجل فإيه يعني يعمل كده وتقع راسه في صدره، فإذا أيقظ وحدهم يقول له اصحى، يقول انا صاحي انا منتبه انا معاك وسمع كلامكم، يبقى نعسان ما استغرقش في النوم، فهذا لا ينتقد وضوءه لانه يدري بما حدث. واما من نام وزال عقله ولم يشعر بما حوله فهذا النوم ناقض للوضوء سواء كان ممكنا مقعدته ام لا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء السهم، العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. معنى العينان كيسة، يعني إن العين ما دامت يقظة فهي ضابطة لما يخرج من الإيه؟ من الإنسان، فإذا خرج شيء شعر وأدرك. أما إذا نامت العين ففقد الإدراك، فقد يخرج منه شيء وهو إيه؟ لا يدري. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في الترخيص في المسح على الخفين أمرهم ألا ينزعوا خفا، يعني إذا توضوا ألا ينزعوا خفافهم، لكن من الفلج يعني في إذا من بول أو غائط أو نوم، أما تبقى لابس الخفين على طهارة كما سيأتي، فنمت أو دخلت البول والغائط فأنت إيه تمسح على الخفين، فجعل النوم حدثا كان إيه كالبول والإيه والغائط. فهذه مسألة، خلاصة المسألة في نقض الوضوء بالنوم، من نام وغلبته عينه وفقد شعوره وإدراكه يبقى خلاص هذا انتقض وضوءه، ممكنا مقعدته أم غير ممكن إيه مقعدته. العين كوسة، فمن نام فليتوضأ. باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال: فقال ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الدهن؟ أنا توضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. خلاص إذا قال رسول الله قل سمعنا وأطعنا، على العين والرأس. أيوة، يبقى الرسول قال إيه؟ الوضوء من مسة النار. ما تحللش بقى وما تفسرش، خلاص الوضوء مما مست الإيه النار. مست النار يعني إيه؟ اللي بيسموها الإيه المشويات، يعني الحاجة اللي النار بتبشرها مباشرة، مست النار المشويات، اللحم المشوي على النار، الفراخ المشوية على النار وغير ذلك، ما دام ايه النار باشرتها فالوضوء مما مست النار. قال ابو عيسى: وقد رأى بعض اهل العلم الوضوء مما غيرت النار، واكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار للحديث الآتي. يبقى الوضوء مما مست النار منسوخ، الوضوء مما مست النار منسوخ، فكان من نواقض الوضوء أكل ما مسته النار، كان من نواقض الوضوء أكل ما مسته النار، ثم نسخ ذلك. ولذلك قال إيه؟ ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاه فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. أتته بعلالة من الشاه، يعني الكبدة والحاجات الداخلية دي، فأكلها ثم صلى العصر ولم يتوضأ. فهذا الحديث نسخ الحديث الأول، فبقي الوضوء مما مست النار على الاستحباب، بقي الوضوء مما مست النار على الايه؟ على الاستحباب. قال ابو عيسى: والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار. وهذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: حديث لحم الإبل صحيح ظاهر مشهور، وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا ورد في هذا الباب كما قال إسحاق حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحوم الإبل. فقال ابن العربي إن لا يقوى ترك الوضوء مع صحة الحديث، ما دام صح الحديث يبقى وجب العمل به، أن لحم الإبل من أكله يتوضأ. وهذا ما قاله الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، ذكر المذاهب في نقض الوضوء بلحوم الإبل، ذكر 8 مذاهب، وذكر مذهب أحمد والذي نقله الترمذي ومن وافقه في وجوب الوضوء، قال: وهذا المذهب هو الراجح لصحة الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النووي: وهو مذهب الشافعي، يعني الوضوء من لحوم الإبل هو مذهب الشافعي، قال: لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا أدب من آداب العلماء رحمه الله نستفيده ونتعلمه، أنه إذا صح الحديث التزمنا به ولا نلتفت إلى من خالفه، ولا نلتفت إلى من هكذا. هنا في الكتاب صاحب العارضة يرجح الحديث، يقول في حديثين ما يصحش نترك الوضوء وقد صح الحديثان بالأمر بالوضوء من لحوم الإبل. وكذلك قال الإمام النووي ونسبه إلى الشافعي، قال: أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. فنحن لا نقدح في العلماء ولا ننتقصهم، إذا صح حديث عندنا فخالفنا أقوالهم إلى الحديث، هم اللي وصونا بذلك، العلماء هم اللي وصونا بذلك، هم اللي علمونا بذلك، ونلتمس للعالم الذي خالف الحديث العذرة في أن الحديث لم يبلغه، في أن الحديث بلغه من طريق غير صحيح، في أنه قد تأول الحديث إلى آخره. فإذا الخلاصة في مسألة لحوم الإبل أن من أكل لحم إبل انتقض وضوءه، وعليه أن يتوضأ، وعليه أن يتوضأ. قال: باب الوضوء من مس الذكر. عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. ثم قال: باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. عن طلق ابن حبيب أو طلق ابن علي أنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر فقال: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ الخلاصة في البابين مس الذكر، الوضوء من مس الذكر وترك الوضوء من مس الذكر، الخلاصة في البابين أن الجمع بين حديث بصرة وبين حديث طلق بن علي: من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لطلق بن علي: هل هو إلا بضعة أو مضغة منك، يعني مثل الذكر كمثل يدك ورجلك، إذا مسست يدك ورجلك وكذلك مسست ذكرك. فتشبيه الذكر باليد أو الرجل وغيرهما من أعضاء البدن عند فقد الشهوة، عند فقد الشهوة. فمس الذكر بلا شهوة يكون كما أي مسست أي عضو من أعضاء بدنك. وأما إذا وجدت الشهوة فإن هذا العضو ليس كسائر الأعضاء حينئذ، فحينئذ نقول بحديث إيه؟ بحديث بصرة. يبقى حديث بصرة: من مس ذكره نقول إيه؟ بشهوة فليتوضأ. وحديث طلق بن علي: هل هو إلا بضعة منك، عند فقد الإيه؟ الشهوة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى